الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال قوله: فمن كانت هجرته إلى آخره. قال: مثالا يقرر ويوضح القاعدة السابقة. ولم يذكر رحمه الله معنى الهجرة، فالهجرة لغة الترك أو بمعنى قريب من الترك، وهي بالشرع ترك الشيء المحبوب، التعبد لله عز وجل بترك الشيء المحبوب لله عز وجل. ووقعت في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على معنيين حسيين. أما المعنى الأول فالهجرة من بلاد الخوف إلى بلاد الأمان، كالهجرة إلى الحبشة، فكلاهما هجرة من بلاد كفر إلى بلاد كفر، لكن من بلاد الخوف إلى بلاد الأمان. وهكذا كذلك الهجرة من بلاد الكفر والخوف إلى بلاد الإيمان والأمان، كالهجرة إلى المدينة. ومن معانيها المعنوية الهجرة إلى الطاعة والإيمان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمرو: والمهاجر من هجر ما نهى عنه الله ورسوله. فهذا معنى من معاني الهجرة. وعلى هذا فمن توسع من أهل العلم وجعلها ثمانية أقسام، فهي معاني قريبة من المعاني المعنوية. فمثلا ذكروا منها الهجرة من البادية والأعراب لأجل تعلم العلم والإسلام، وهذه تسمى في الشرع وفادة، تسمى وفادة، كالوفود الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المدينة من القرى والبوادي والأعراب يتعلمون أحكام الإسلام. والهجرة شأنها عظيم، فبها يسلم الإنسان بدينه، وبها كذلك يميز بين الحق والباطل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما جاء عند أبي داود وغيره من حديث جرير رضي الله عنه في النوع الثاني من نوعي الهجرة، أي من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام: إن المسلم والمشرك لا تتراءى نارهما، أنا بريء من مسلم يعيش بين ظهراني المشركين، يعيش بين ظهراني المشركين. والمعنى أنه لا يمكن أن يجتمع مسلم ومشرك في بلدة واحدة ومكان واحد ثم يتبرأ النبي عليه الصلاة والسلام من مسلم يعيش بين ظهراني المشركين، لما في ذلك من الآثار السيئة والخطيرة على المسلم، فإنه إن سلم لا تسلم ذريته من الانحراف والكفر. وما يراه المسلمون اليوم من حال المسلمين الذين امتسخوا ببقائهم في بلاد الكفار وامتسخت ذريتهم وأصبحوا كفارا فجارا بسبب مخالفتهم لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وقوله فمن كانت هجرته جملة شرطية، فهجرته إلى الله ورسوله جواب الشرط، واتحد الشرط والجواب لأنهما على تقدير من كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا، وبعضهم يقول حكما وشرعا بدل ثوابا وأجرا. ومعنى كلامي رحمه الله أن الأصل أن جواب الشر يختلف عن جملة الشر، لكن هنا حصل التوافق، قال من كانت هجرته إلى الله ورسوله الجواب فهجرته إلى الله ورسوله، الجواب نفس الجملة الشر، والأصل هو الاختلاف حتى يكون الجواب مفيدا. قالوا وهذا لأنه هناك شيء محذوف تقديره من كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا، يعني نوى بذلك وقصد الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا أو حكما وشرعا، يعني هذا هو الجواب، الجواب ذلكم الشيء المحذوف، ذلكم الشيء المحذوف. وبقي كذلك من غريب هذا الحديث ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، وهذا كذلك وضع كالمثال والتنبيه إلى معنى من المعاني المنافية للهجرة إلى الله ورسوله، أن يهاجر الإنسان لأجل الدنيا ليس لأجل ما يريد مما عند الله عز وجل أو طاعة لله وامتثال لأمر الله، بل لأجل الدنيا، وهذا عام يشمل أي معنى من معاني الدنيا، سواء منصب أو وظيفة أو جاه أو مال أو كذلك حياة طيبة أو جو حسن أو أي معنى من المعاني التي هي من معاني الدنيا، ومعناه أن المهاجر إلى الله ورسوله لابد أن يخلص نيته حتى لا يخدش عمله بهذه النية السيئة. وهكذا كذلك أو امرأة يتزوجها، قيل هو من ذكر الخاص بعد العام، وعطف الخاص بعد العام للتنبيه على أهميته، يعني احذروا أن تكون الهجرة لأجل زواج النساء، فإنه قد يحصل ذلك، أي أن يهاجر الإنسان لأجل هذه النية. وقيل لهذا الحديث سبب أشار إليه العراقي رحمه الله بطرح التثريب، وهو ما يسمى بقصة مهاجر أم قيس، قيل أن اسمها قيلة، وقد جاء ذلك عند الطبراني من حديث ابن مسعود، وأشار العراقي إلى أنه روي بإسناد الرجال وثقات، إسناد الرجال وثقات، وضعفه بعض أهل العلم، لكن لا شك أن المقصود هو المعنى، وإن كان هذا السبب لم يثبت، ولهذا قال بعضهم أن سبب هذا الحديث هو أن العرب كانوا لا يزوجون إلا باعتبار النسب، فلما جاء الله بالإسلام صاروا لا يبالون بالنسب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، كما تزوج زيد بن حارثة من بزينب ابن عمة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا دل على أن أهل الإسلام كانوا لا يبالون بذلك، وإنما يحرصون على الأتقى، من جاءكم ترضون خلقه ودينه فزوجوه، فصاروا يهاجرون لأجل النساء، يطمعون في نساء العرب من ذوي الأنساب أن يتزوجوهن في المهجر، فلأجل هذا كان هذا الحديث، وسواء كان هذا أو هذا فالمعنى العام يغني ويكفي في التمثيل، والمقصود هو تنزيه وتخليص النية من الشوائب التي تكدر العمل أو تبطله. وها هنا تنبيه يذكر نبه عليه العراقي رحمه الله، وهو ما يذكر بقصة أبي طلحة الأنصاري أنه أراد أن يتزوج أم سلمة وهي مهاجرة وهي قصة صحيحة عند النسائي، ولكن المراد التنبيه على لفظة فيها مشهورة يذكرها كثير من الخطباء والوعاظ، وهي لفظة ليست بصحيحة. ففي هذه القصة هذه اللفظة، وهي أنها قالت أي أم سليم، أخطأت أنا أم سلمة، صواب أم سليم، قالت لا يحل لي أن أتزوجك وأنا مسلمة وأنت كافر. قال العراقي هذه لفظة معلة، أعلها العراقي، وسبب ذلك أن تحريم زواج المشركة أو المسلمة من المشرك كان متأخرا، كان في عام الحديبية كما جاء في البخاري في سبب النزول: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن قال رحمه الله تعالى المعنى الإجمالي: هذا حديث عظيم وقاعدة جليلة من قواعد الإسلام، هي القياس الصحيح لوزن الأعمال من حيث القبول وعدمه ومن حيث كثرة التوابق التي، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر أن مدار الأعمال على النيات، فإن كانت النية صالحة والعمل خالصا لوجه الله تعالى فالعمل مقبول، وإن كانت غير ذلك فالعمل مردود، فإن الله تعالى أغنى الشركاء عن الشرك. ثم ضرب صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثلا يوضح هذه القاعدة الجليلة بالهجرة، فمن هاجر من بلاد الشرك ابتغاء ثواب الله وطلبا للقرب من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتعلم الشريعة فهجرته في سبيل الله والله يثيبه عليها، ومن كانت هجرته لغرض من الأغراض من أغراض الدنيا فليس له عليها ثواب، وإن كانت إلى معصية فعليه العقاب قال: والنية تميز العبادة عن العادة، فالغسل مثلا يقصد عن الجنابة، عندكم هكذا ها؟ طيب. قال: فالغسل مثلا يقصد عن الجنابة، يعني كأنه يفعل لأجل الجنابة، فيكون عبادة ويراد للنظافة أو التبرد فيكون عادة. وهذا المبحث هو ما يسمى بمبحث تمييز النية، يعني لماذا كانت النية، وما هو المقصد من النية. وقلنا أن العلماء يذكرون للنية سبعة مباحث: المبحث الأول الحقيقة أي التعريف، وأخذناه فيما سبق من كلام المؤلف رحمه الله وما زيد من التعليق عليه، والآن أشار رحمه الله إلى المبحث الثاني من مباحث النية، وهو مبحث القصد، القصد من النية، وهو أحد هذه المباحث السبعة. فيذكر العلماء أن مقصود النية أحد أمرين: إما تمييز العبادة عن العبادة، وإما تمييز العبادة عن العادة، تمييز العبادة عن العادة. ويناسبها هنا أن نذكر أن الأعمال تنقسم إلى قسمين: تروك وأفعال. فأما التروك فباتفاق أهل العلم أنها لا تحتاج إلى نية، لأن المقصود منها هو امتثال هذا الترك، مثل إزالة النجاسات، إزالة النجاسة ما تحتاج إلى نية، لا تحتاج إلى نية، بل يكفي في حصول العمل هو امتثال هذا الترك أو إزالة هذا الشيء الذي أمر بتركه، فهذا لا يحتاج إلى نية. وقسم آخر هي أفعال، وهذه الأفعال تنقسم إلى قسمين: أفعال لا تقع إلا منوية عادة، لا تقع إلا منوية عادة، فهي لا تلتبس بغيرها، لا يوجد مثلها من العادات يلتبس بها، ولا مثلها من العبادات يلتبس بها، فهي لا تقع إلا منوية، مثل الوضوء كما أشار لذلك ابن رجب وابن القيم رحمهم الله تعالى وغيره من أهل العلم. ومعناها أن الوضوء لا يحتاج إلى نية، لا يحتاج إلى نية، ونحوه كذلك بعض الأعمال المطلقة مثل قراءة القرآن والذكر وهكذا، كذلك الصوم المطلق، فهذه أعمال لا تقع إلا منوية، لا تقع إلا منوية ولا تحتاج إلى نية، لأنها لا تلتبس بغيرها عادة وعبادة. ويقولون ضابطه هو كل ما لا يلتبس بعادة ولا عبادة، وهكذا كذلك كل عمل قصد به وجه الله والاحتساب. طيب، وأما النوع الثاني من الأفعال التي تحتاج إلى نية، هي الأفعال التي قد تقع منوية وقد تقع غير منوية، وهي التي تلتبس بعادة أو عبادة، مثل الغسل. فالغسل مثلا قد يفعل لأجل التبرد، وقد يفعل لأجل العبادة، فلأجل هذا احتاج إلى نية حتى تميز العادة من العبادة. كذلك الصلاة، قد تريد بهذه الصلاة نافلة أو تريد بها فريضة، فإذا تحتاج هنا أن تميز بالنية، تميز بين العبادة والعبادة الأخرى وهكذا. ومن مباحث النية كذلك حكم هذه النية، ولم يذكره المؤلف رحمه الله، ونذكرها هنا بيت يذكره العلماء ويتلاقلونه ويتناقلونه فيه ذكر هذه المباحث السبعة. البيت هو: حقيقة حكم محل زمن، حقيقة حكم محل زمن، كيفية شرط مقصود حسن. حقيقة واحد أخذنا، والثاني حكم، أي حكم هذه النية، والثالث المحل، محل هذه النية أين، الرابع الزمن، زمن هذه النية، لأن هذه المسائل ذكرها العلماء واختلفوا فيها، والخامس كيفية هذه النية، والسادس شرط هذه النية، والسابع مقصود هذه النية. فأما حكمها وقد اختلف أهل العلم في حكمها، ولأجل هذا كان التنبيه عليها، لأجل أن نطلع على أهم مسائل النية التي ذكرها العلماء. فالأقرب للصواب أنها في الوسائل ركن، وفي المقاصد شرط، أنها في الوسائل ركن وفي المقاصد شرط. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وهذا الخلاف، يعني خلاف أهل العلم، بعد أن أشار إلى خلاف أهل العلم في حكم النية، قال: وهذا الخلاف إنما هو في الوسائل، وأما المقاصد فلا اختلاف بينهم في اشتراط النية، ذكره بالفتح في شرح أول حديث النية. والمراد بالمقاصد أي المباحات، وكذلك الكف عن الأشياء، عن المعاصي ونحوها، واحتساب الثواب فيها. فمثل هذه كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله أنها المقاصد لا اختلاف بينهم في أنها شرط في المقاصد، وأما الوسائل فالأقرب كما قلنا أنها ركن، مثل الصلاة والصيام ونحو ذلك. وأما محل النية فهو القلب، ودليله من اللغة والشرع. أما من اللغة فلأن معنى النية كما مر معنا العزم والقصد المقترن بالفعل، وهذا لا يكون إلا بالقلب، وبه نعرف أن محلها القلب. وهكذا في الشرع لم يرد دليل على التلفظ بالنية باتفاق المسلمين، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لم يرد دليل صحيح صريح يدل على التلفظ بالنية باتفاق أئمة المسلمين، فلم يرد بذلك عن أحد من الصحابة ولا التابعين ولا الأئمة الأربعة ولا غيرهم، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. طيب نقف هنا ونكمل إن شاء الله في درس اللاحق، وإلى هنا.